أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة سبأ. يقول الله تبارك وتعالى مسليا لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمرا له أن يتأسى بمن سبقه من المرسلين: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فكل رسول يبعثه الله تعالى في قرية من القرى يقابله الملأ المترفون بالكفر برسالته، والسبب في هذا والله أعلم أن الملأ وهم علية القوم وكبارهم يشعرون أنه إذا جاء رسول سينقاد الجميع إليه، يشعرون أنهم في هذه الحالة نزلت مكانتهم، وأيضا يشعرون بأنه كأنه سحب البساط من تحتهم وصارت المنزلة والمكانة لهذا الرسول الذي سيطاع أمره ولا يعصى، ولهذا صاروا هم أشد ما يكون على رسول الله، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال هنا: وما أرسلنا في قرية من نذير، يعني من نبي أو رسول، إلا قال مترفوها، وهم أولو النعمة والكبار الملأ أصحاب الرياسة أصحاب الثروة، إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني لا نؤمن بهذا الرسول ولا نتبعه. وهذا فيه تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا من أقوال الكفار: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني أنهم ظنوا أن هذه الأموال وهذه الأولاد ستمنعهم من عذاب الله عز وجل، فافتخروا بكثرة أموالهم وافتخروا بكثرة أولادهم، واعتقدوا أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويصطفيهم ويجتبيهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذه الدنيا وهو سوف يعذبهم. وجهلوا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الإيمان واليقين إلا من أحب. فقالوا هنا: وما نحن بمعذبين. والواقع أن هذه الأموال والأولاد سيعذبون بها في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهم يتعذبون في الأموال والأولاد بجمعها، بجمع الأموال، وكذلك خوف زوالها وعتب الناس عليهم في عدم إنفاقهم هذه الأموال فيما يرضي هؤلاء الناس. وكذلك الأولاد يشقون بجمع المال لهم، ويشقون بإطعامهم وبالخوف عليهم من نوائب الدهر وغير ذلك، بحزن من يفقد منهم أو بحزن من ما يفقد من المال. ثم بعد ذلك يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على لهوهم وغفلتهم عن عبادته، كما قال سبحانه محذرا لعباده: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والواقع أن أتباع الرسل هم الضعفاء، أتباع الرسل هم الضعفاء. ولهذا لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان: من أتباع هذا الرسول؟ فقال: أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم. قال: بل ضعفاؤهم. قال: وكذلك الرسل، وكذلك هم أتباع الرسل، يعني أنهم هم الضعفاء. قال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وفي قصة صاحب الجنتين التي ذكر الله تعالى في كتابه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، في آخر الآيات قال الله: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرهم من دون الله وما كان منتصرا. وقال هنا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق، يوسعه، يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، وهو سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها يفقر بعض عباده ويغني بعض عباده، وله الحكمة التامة البالغة في هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم رد الله عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليست هذه الأموال وهؤلاء الأولاد ليسوا دليلا على محبتنا لكم ولا اصطفائنا لكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، يعني هذا استثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فإنه هو الذي له المكانة. إلا من آمن استثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فهذا هو الذي يقربه إيمانه وعمله الصالح، يقربه عند الله سبحانه وتعالى درجات ويرفعه بإيمانه وعمله الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين رفعهم في هذه الدرجات العالية في الجنات. قال: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي الزيادة، لهم جزاء الضعف بما عملوا، والباء هنا للسببية، لهم جزاء الضعف أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يخاف منه ويحذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الآخر عكس المؤمنين فقال: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها بآيات الله المنزلة وأيضا الرسل عليه الصلاة والسلام، أو بآيات الله الكونية والشرعية إن شئت فقل، فهم يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها معاجزين، يعني مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم أو معاندين لنا بكفرهم، أولئك في العذاب محضرون. كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. فكفرهم ومعاندتهم لآيات الله وتكذيبهم لرسل الله لا شك أنه يضرهم هم. في والذين يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها معاجزين، أي مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم ومعاندين لنا بكفرهم، أولئك في العذاب محضرون، أي تحضرهم الزبانية ويجزون بأعمالهم. وهذه الآية شبيهة من بعض الوجوه بقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، فهم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى، كرر على هذه القاعدة المهمة فقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني بحسب ما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى، فهو يعطي هذا المال ابتلاء وهذا يبتليه بالفقر يقتر عليه جدا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لحكمة، كما جاء في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة، ولو أمرضت لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض، ولو أصححته لأفسدت عليه دينه. فالله تعالى هو خالق العباد وهو العليم بأحوالهم، ولا يتهم في قضائه. ومما ذكر في بعض الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى قوما عند نهر وهم يغمس بعضهم بعضا ومعهم رجل أعمى، فيجتمع هؤلاء على الأعمى ويغمسونه في النهر، فإذا غمسوه في النهر قام و لحق بهم فما استطاع أن يمسك أحدا منهم، فقال عيسى: يا رب أسألك أن تأذن لي أن أمسح على عيني هذا الأعمى، فأذن الله له فمسح على عيني الأعمى فأبصر بإذن الله. فلما أبصر قام وأمسك أحدهم وغرقه في النهر، ثم لحق بالثاني فجره وأغرقه في النهر، وفر الثالث، فقال عيسى: يا رب أنت أحكم وأعلم. فكان في هذا الأعمى شر عظيم، لكن الله قهره بهذا الأمر الذي جعله فيه. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يتهم في قضائه، له الحكمة في أن يغني هذا وأن يفقر هذا وأن يمرض هذا وأن يصح هذا، ولا يعترض عليه معترض، ولا يقدح في حكمته أحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأيضا هم متفاوتون في الدنيا في أحوالهم، هذا فقير فقره شديد وهذا غني غناه كبير جدا، فهم في الآخرة كذلك مختلفون في المنازل، هؤلاء في الغرفات آمنون في أعلى الدرجات، وهؤلاء في غمرات النيران والعياذ بالله. وأطيب الناس في هذه الحياة الدنيا هل هو الغني أم الفقير؟ أطيب الناس في هذه الحياة الدنيا هو من عناهم الرسول، أو من عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا على مسألة يذكرونها، وهي: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فمن العلماء من فضل الغني الشاكر، ومنهم من فضل الفقير الصابر، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب700 عام. ومن العلماء من قال: أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال: أتقاهم، ولأن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا فقال: أفضلهما أتقاهما، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. يعني يوجد بعض الأغنياء تجده يعطي الزكاة المفروضة كاملة، ومع ذلك ينفق النفقات الكثيرة ابتغاء وجه الله سرا وعلانية، وهو متواضع في أكله وشربه ومدخله ومخرجه، قائم بفرائض الله. ويوجد في المقابل رجل فقير متعفف، عفيف متعفف، صابر، لا يشتكي لأحد، كما قال الله عن هذا الصنف: لا يسألون الناس للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهو فقير صابر محتسب مقتصد مؤد لفرائض الله. فهذا هو الفرق بين هذين الاثنين. من العلماء من فضل الأول وقال: لأن نفعه متعدي والثاني نفعه قاصر. ومن العلماء من فضل الثاني على الأول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء، مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم الله تعالى به أو أباحه أو أوجبه عليكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، كما في صحيح البخاري ومسلم. وأيضا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. والنفقة والإنفاق الخلف، من العلماء من يرى أنه قد يكون في الدنيا مع جزاء الآخرة، ومنهم من يقول قد يكون في الدنيا وقد لا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة، مثل الدعاء، الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فقد يعطيه الله تعالى ما طلب، وقد يدفع عنه من السوء والبلاء والشر أعظم مما دعا وسأل، وقد يؤخر الله تعالى هذه الدعوة فيجدها العبد أحوج ما يكون إليها في يوم القيامة. قال كذلك قوله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالخلف يختلف، الخلف يختلف، قد يكون الخلف بأن الله إذا أنفقت مثلا ألف أعطاك ألفين، وقد يكون الخلف بأن الله يعطيك إيمانا وصدقا وقناعة بما كتب. وليس الغنى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فهو يخلفه خير الرازقين، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق، ومن صفاته صفة الرزق، فهو يرزق عباده سبحانه وتعالى ويعطيهم. ثم قال سبحانه ويوم يحشرهم، هنا خبر عن حالة المشركين حينما تقرع أسماعهم هذه وأبصارهم هذه الأهوال، أهوال القيامة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يعني يسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم من الله زلفى، فيقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم، كما قال سبحانه في سورة الفرقان فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وكما يقول الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهكذا تقول الملائكة سبحانك، يعني تنزيها لك، تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم بل نحن عبيدك نبرأ إليك منهم ومن أوثانهم وشركهم وكفرهم، بل لا نعبد إلا إياك، بل لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني كانوا يعبدون الشياطين، لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان وهم الذين يضلونهم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني تدفعهم إلى الكفر والمعاصي والشرك دفعا. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، كما قال تعالى يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لهذا اليوم العظيم، يوم الشدة والكربة، لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فهم يكذبون بالبعث والجزاء وبالجنة والنار، فيوم القيامة يصلون هذه النار التي كانوا يكذبون بها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هذا نوع آخر من كفرهم، هذا نوع آخر من كفرهم. فيخبر الله عز وجل أنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات الله يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا ما هذا، يعني ما هذا التالي لها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم، يعني يريد أن تعرضوا عن عبادة الأوثان، وهم يرون أن التمسك بعادات الآباء والأجداد في عبادة الأوثان أنه من أعظم ما يكون من البقاء والثبات. وأظني ذكرت لكم قصة الوليد المغيرة، والد الوليد أو غيره، أنه كان لما حضرته الوفاة بكى، وكان عنده جماعة من كفار قريش، فقالوا: ما يبكيك؟ أظن قبل البعثة، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما أبكي جزعا من الموت، ولكن أخاف أن لا تعبد اللات والعزة. فقالوا: اطمئن، فلن تبرح ولن نبرح عليها أو نترك عبادتها ما دمنا أحياء، والحمد لله أن الله خيب ظن الباكي ومن حوله. فبعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل حقيقة على عظيم ما كان يجابه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذى، إنه أنواع السخرية والاستهزاء. وفي هذا أسوة لكل داع إلى الحق وكل داعية إلى الحق أن يصبر وأن يحتسب، فهو أيما كان الشخص لن يكون أعظم صدقا وإخلاصا ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر كلام الله سبحانه وتعالى وهذه الآيات التي تتلى التي تبين وتوضح عظيم ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستهزاء والسخرية بأنواع وأساليب متعددة متنوعة. قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن، وما سمعنا. وقال الذين كفروا، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الله: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن أبدا، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ستأتي: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. وهنا قال: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلما من الله عليهم بهذا النبي العربي المكي القرشي وختم الله به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام عاندوه وجحدوا، ولكن فعلهم هذا وجحدهم وتكذيبهم وسخريتهم واستهزاؤهم ليس بدعا، وكذب الذين من قبلهم من الأمم. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي ما بلغ أهل مكة من مشرك قريش وغيرهم عشر ما آتينا من قبلهم من القرون بكثرة المال والولد وطول العمر، فأهلكهم الله كعاد وثمود وغيرهم. فإذا كانوا كذلك فهم أهون على الله ممن قبلهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، ما بلغوا معشار ما آتينا أولئك الأقوام من القوة وطول العمر وسعة المال وكثرة الأولاد، ومع ذلك ما رد عذاب الله عنهم، فكيف يرد عذاب الله وبأسه عن هؤلاء؟ وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني من القوة في الدنيا، كما قال سبحانه: ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وأبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة، يعني ومع ذلك ما دفع عنهم عذاب الله ولا رده، بل دمر الله جل وعلا عليهم لما كذبوا رسله. قال: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، يعني كيف كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي. ومع ذلك لا يزال الخطاب مع هؤلاء: قل إنما أعظكم بواحدة. افتتح الأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام بما احتوت عليه. هنا افتتح الأمر بالقول قل، والجمل اللي بعده قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، للاهتمام بما احتوت عليه من التذكير والوعظ. والوعظ كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده. قل إنما، قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين يزعمون أنك مجنون وأن ما تتلو عليهم من كتاب الله يزعمون أنه إفك مفترى، قل لهم يا محمد إنما أعظكم بواحدة، يعني أمركم بخصلة واحدة فقط. والمقصود بوصفها تقليلها تقريبا للأفهام واختصارا في الاستدلال، يعني دعونا من كلامكم جميعا وأقوالكم، أعظكم فقط بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني أن تقوموا قياما خالصا لله، قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية ولا تقليد للآباء، إنما تكونوا متجردين إخلاص. فيسأل بعضكم بعضا: هل بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنون؟ يعني ينظر الرجل نفسه في أمر محمد عليه الصلاة والسلام مجنون، فيكون الجواب لا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا لما كان يعني الإنسان، للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب له حالتان: واحد أن يكون مناظرا مع الله، الثاني أن يكون مناظرا لغيره. أمرهم بهذه الخصلة الواحدة، وهي أن يقوموا لله اثنين اثنين فيتناظران ويتساءلان بينهما، وواحدا واحدا يقوم كل واحد مع نفسه ويتفكر في أمر هذا الداعي عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب هل تنطبق عليه أو لا تنطبق، ويعرض ما جاء به عليه الصلاة والسلام على هذه الأدلة ليتبين له حقيقة الحال. فهذا هو الحجاج الجليل، وهذا هو الإنصاف البين، وهذا هو النصح التام. أما مجرد إلقاء التهم جزافا هكذا فهذا لا ينفع ولا يجدي ولا يوصل للحق. فالله تعالى يدعوهم إن كانوا صادقين يقوموا هذا القيام: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يجتمع اثنين يتناقشان يتساءلان، وأيضا كل واحد يسأل نفسه: هذا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام يأتي بالوحي صباح مساء، هل يمكن؟ وهذه أخلاقه وهذه سيرته وهذه عادته، وكنتم تسمونه تلقبونه بالأمين ونشأ من بينكم. ثم قال تبارك وتعالى، طبعا هم يعني من أراد الله تعالى به خيرا ونصح لنفسه فكر في الأمر واتبع: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم بأن العدو يصبحكم أو يمسيكم أكنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هنا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني لا أريد منكم عطاء ولا جعلا على أداء رسالة الله، كما مر في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام كل رسول يقول لقومه وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على الله، أطلب ثواب ذلك من الله، وهو على كل شيء شهيد، هو عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله برسالته التي أرسل التي حملني إياها وما أنتم عليه، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، فهو سبحانه وتعالى مطلع لا يخفى عليه شيء. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يقذف بالحق لا يرمي الباطل بالحق فيدمغه. قل إن ربي يقذف بالحق، قيل يعني يرمي الباطل، يرمي الباطل بالحق فيدمغه، يعني أن الحق يدمغ الباطل. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الغيب هو الأمر الذي غاب عن الإنسان وخفي عليه جدا، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه خافية. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وهنا لاحظ أن الآية جاءت بلفظ يقذف بالحق، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، والقذف فيه قوة، وهكذا الحق قويا. قل إن ربي يقذف بالحق، ما قال يلقي أو يعطي، قال يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وهو التوحيد والإسلام. قل جاء الحق اللي هو التوحيد أو الإسلام أو الشرع، وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل الباطل يذهب ويضمحل ويزول ويفنى ويزهق، كما قال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن بالأصنام بعصا كانت معه بمحجن، ويقرأ هذه الآية ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كما في صحيح البخاري ومسلم. فهنا يقول الله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة ولا نفوذ. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فالخير كله من عنده سبحانه وتعالى وفيما أنزل من الوحي والحق. ثم قال سبحانه مبينا مشهدا من مشاهد أخذ هؤلاء المشركين وإنزاله العقوبة بهم، فقال تعالى ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، يعني لا مفر ولا وزر ولا ملجأ لهم، وأخذوا من مكان قريب، أي لم يكونوا يمنعون ولم يستطيعوا الهرب، بل أخذوا من مكان قريب من أول وهلة. قال الحسن البصري يعني لما خرجوا من قبورهم، والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة، فيوم القيامة سياق الآيات يدل عليه أنهم أخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، يعني يوم القيامة يقول آمنا بالله وبكتبه ورسله وصدقنا، لكن هذا ما ينفع، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، والتناوش قال الزهري تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال مجاهد: وأن نالهم التناوش يعني التناول لذلك، يعني أنه حيل بينهم كما تفسر الآية اللي بعده وبين الإيمان، أن نالهم التناوش. التناوش أخذ الشيء من بعد، بعد عنهم الإيمان، لأنه لما قامت القيامة لم ينتفع هؤلاء الكفار بإيمانهم وقد قامت القيامة، فإنه إذا قامت القيامة انتهى وقت الإيمان. وقد كفروا به من قبل، يعني أنهم هم أصلا طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليتوبوا ويؤمنوا، لكن حيل بينهم وبين ذلك. وقد كفروا به من قبل، يعني كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بهذا في الدنيا. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يقذفون بالظن كما قال تعالى رجما بالغيب، يقولون شاعر، كاهن، ساحر، مجنون وغير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد ويقولون إن نظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ثم قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وهي التوبة والرجوع من هذه الدنيا، حيل بينهم وبين ما يشتهون، إما ما يشتهون من مال وزهرة الدنيا ومتاعها وأهليهم، أو حيل بينهم وبين الإيمان، قولان لأهل العلم، ولا منافاة كما قال الحافظ ابن كثير. الصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا، وحيل بينهم وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه، كما فعل بأشياعهم الكفرة السابقين لهم في الأمم الماضية التي كذبت الرسل لما جاءهم بأس الله، إنهم كانوا في الدنيا في شك وريبة، ولهذا لم يتقبل منهم الإيمان لما عاينوا عذاب الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من سورة فاطر، وتسمى سورة الملائكة لذكر الملائكة فيها. ومناسبة وضعها بعد سبأ تآخيهما في الافتتاح، فسورة سبأ وسورة فاطر من السور الخمس التي افتتحت بالحمد، وسورة فاطر سورة الملائكة هي خاتمة السور الخمس التي افتتحت بحمد الله مع تناسبهما في المقدار. وقال بعض أهل العلم افتتاح سورة فاطر بالحمد هنا مناسب لختام ما قبلها من قول تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهو نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء والمختتم به المائدة، لما ختم الله تعالى المائدة بذكر حال أهل النار وذكر أهل الجنة ومن رضي عنهم قال الحمد لله. وهنا كذلك لما قال كما فعل بأشياعهم من قبل أنهم كانوا بشك مريب قال بعد ذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذا على قول من يذهبون إلى علم المناسبات. الحمد لله، سبق الكلام على الحمد وقوله تعالى فاطر السماوات والأرض. قوله فاطر السماوات والأرض أي مبتدئهما وخالقهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أنا ابتدأتها. فاطر السماوات والأرض يعني بديع السماوات والأرض. قال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض، وهذا يضاف إلى ما يسمى بالكليات في القرآن، كما قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة، وقيل كل رجز فهو عذاب، وهكذا، ولها فن مستقل يعتنى به. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أي بينه وبين أنبيائه. والملائكة كما جاء في الصحيح خلقوا من نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخلقت الملائكة من نور. فالملائكة عليه الصلاة والسلام خلقوا من نور، وهم والملائكة عليه الصلاة والسلام لهم أعمال عديدة جليلة، منهم حملة العرش، ومنهم الكرام الكاتبون كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم الموكلون، منهم إسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور، وجبريل موكل بالوحي، ومنهم ميكائيل موكل بالقطر، ومنهم الذين يحضرون مجالس الذكر وحلق العلم، ومنهم كذلك الذين يدخلون البيت المعمور، وهكذا. جاعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه أولي أجنحة يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ليلة الإسراء. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، منهم من له جناحان وثلاث، منهم من له ثلاثة ورباع، منهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك كما هو الحال بالنسبة لجبريل عليه الصلاة والسلام. يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. قال الزهري وابن جريج يعني حسن الصوت، يزيد في الخلق ما يشاء يعني حسن الصوت. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية تدل على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا يمكن لأحد أن ينفع أحدا إلا بأمر الله وإذنه. ما يفتح الله للناس من رحمة، أي رحمة كانت، فإذا فتحت هذه الرحمة فلا يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يمسكها عن هذا الذي فتحت له هذه الرحمة. وإذا أمسك الله تعالى الرحمة عن أحد فلا يستطيع أحد من البشر أن يفتح هذه الرحمة لهذا الذي أمسكها الله عنه. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي له العزة وله الحكمة البالغة في هذا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الإمام مالك كان أبو هريرة إذا مطروا يقول مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. يعني قصده أنه مطرنا بفضل الله ورحمته لا بنوع كذا وكذا كما كان يقول أهل الجاهلية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هنا في سورة فاطر، يعني السورة عجيبة في بيان دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى بطرق وأساليب متعددة، كلها تقرير لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بيان لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة دون سواه. وهنا في هذه الآية الله جل وعلا ينبه عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه مستقل جل وعلا بالخلق والرزق، فهو الذي يحيي ويميت ويرزق ويصح ويعطي ويمنع، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة لا شريك له. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فكيف تصرفون بعد هذا البيان الواضح وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وهذا أيضا نوع من التسلية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن السورة مكية وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني في الفترة المكية من تكذيب المشركين وسخريتهم واستهزائهم وردهم لدعوته. وإن يكذبوك يا محمد فقد كذبت رسل من قبلك، سلف لك رسل، سلف من قبلك رسل فلك بهم أسوة. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى من أولها إلى آخرها، وسيجزي عباده على هذا. ثم قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد والبعث والجزاء كائن لا شك فيه لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا سمي الدنيا لأنها دنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فينهاهم الله أن يتلهوا بهذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة. لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تفتننكم هذه الحياة الدنيا، فإن بعض الناس اغتر بالحياة الدنيا، اغتر بالمال، اغتر بالولد، اغتر برياسته، فركن إلى الدنيا ونسي الآخرة، وهذه خصلة ذميمة. وقد قال الله تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله ما ذكر الله الدنيا في القرآن إلا بصفة الذم لها والتنقص لهذه الدنيا والعيب لها، والمشكلة أن حب الدنيا والركون إلى الدنيا كثيرا ما يصد الإنسان عن صراط الله المستقيم. ولقد صدق سفيان الثوري رحمه الله حين قال بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتلئ قلوبهم من حب الدنيا فلا تدخلها الخشية، فلا تدخلها الخشية، وذلك لأن الدنيا بزخرفها وزينتها ورياستها، الشخص إذا انفتن بها يصد عن الآخرة، كما قال سفيان لا تدخلها الخشية. هذا مع أن عيوب الدنيا بادية وهي بعبرها ومواعظها منادية، قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع. كم واثق بالعمر أثنيته وجامع بددت ما يجمع، كم تبدل نعيم هذه الدنيا بالبؤس، كم أصبح الواثق ممن يملكها وأمسى وهو منها قنوط يؤوس. تقول بعض بنات العرب الملوك الذين نكبوا أصبحنا وما في العرب أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا. ودخلت أم جعفر البرمكي على بيت في يوم عيد أضحى تطلب جلد كبش تريد أن تجعله سقاء، وهي بنت وهي أم الوزير اللي يملك خزائن وأمر نهي. فقالت كنت في العيد الماضي يعني قبل سنة على رأسي أو عند رأسي 400 جارية يقمنا عند رأسي لخدمتي، وأنا أزعم أن ابني جعفرا عاق لي، واليوم جئت أطلب منكم جلد أضحية لأجعله سقاء. كان أحمد بن طولون صاحب مصر ملك مصر كثير السرف في إنفاق المال، حتى إن زوجته أقامت لبعض لعبها يعني زواج الدمية من الدمى، تزوجت الدمية بزوجة أخرى بزوج الدمية، أنفقوا في هذه المناسبة 100,000 دينار. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أنفقوا 100,000 دينار على زواج لعبة من لعبها، فما مضى إلا قليل حتى رآها الناس في سوق بغداد وهي تطلب من يتصدق عليها، تطلب من يتصدق عليها. وقصة المعتمد بن عباد مشهورة. وخلع بعض خلفاء بن العباس وحبس ثم أطلق، فاحتاج إلى أن وقف يوم جمعة في الجامع ويقول للناس تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم، تصدقوا علي. ومر بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان، ثم مر بها بعد أيام وإذا الباب قد أغلق وفي الدار بكاء، فسأل عنهم فقيل مات صاحب الدار، فطرق الباب وقال إني سمعت قبل أيام من هذه الدار امرأة تقول كذا وكذا، فبكت المرأة وقالت يا عبد الله إن الله يغير ولا يتغير والموت غاية كل مخلوق، فانصرف عنهم باكيا. والتاريخ يعيد نفسه والعبر كثيرة وقليل من يعتبر، والله المستعان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان يقول للمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقال تعالى عن المؤمنين يوم يقول وقال تعالى عن المؤمنين يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ثم بين الله عداوة إبليس لابن آدم فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل قول الله فاتخذوه، فهي أبلغ من قوله إن الشيطان لكم عدو، لأنك إذا اتخذته عدو تماما كما تعلم أنه مثلا الكافر المحارب عدو لك، فتأخذ العدة والاستعداد لأي لحظة يهجم عليك فيها، فكذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لأن بعض الناس يدعي عداوة الشيطان وهو مطيع له، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: يا مفتري يا كذاب، تزعم أنك عدو لإبليس في العلانية وأنت تطيعه في السر. ولهذا قال فاتخذوه عدوا، اجعلوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير. يقول بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، كأنه يقول: إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عاديت إبليس ولعنت وطردته من أجل أبيكم آدم، فكيف تطيعونه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، لما ذكر الله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم ولهم أجر كبير عند الله على ما عملوه من خير. ثم قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله من الكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس الآن يقيم على ما هو عليه من فجور وشرك وكفر ومعصية، وقد يعمل أعمالا يظن أنه أحسن وفي الواقع أنه أساء. انظر مثلا إلى ملاك بعض القنوات السيئة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، زين لهم سوء عملهم والعياذ بالله فرأوا حسنا، يضلون الناس من خلال هذه القنوات أو من خلال هذه المواقع السيئة الخبيثة التي تنشر الفواحش والكفر والشرك والمعاصي والفساد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا قال الله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تأسف على ذلك، فإن الله جل وعلا حكيم في قدره وحكيم في كونه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، له الحجة التامة والعلم التام، إن الله عليم بما يصنعون. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، يعني لا تأسف على ذلك، فالله تعالى حكيم في قدره وفي أمره وفي نهيه، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، إن الله عليم بما يصنعون. وقد جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة، إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل. فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الريح والرياح تأتي في القرآن مفردة ومجموعة، ولهذا الرياح ثمان، أربع منها عذاب وأربع منها رحمة. الرياح ثمان، أربع منها عذاب، وهي القاصف كما قال تعالى: أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، والعاصف قال تعالى: والعاصفات عصفا، والصرصر قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، والعقيم قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه الأربع عذاب، وأربع منها رحمة، وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والداريات. قال تعالى: والناشرات نشرا، وقال: والمبشرات، وأرسلنا الرياح مبشرات، وقال: والمرسلات عرفا، وقال: والداريات ذروا. فالرياح ثمان، أربع منها عذاب وأربع منها رحمة. فالعذاب في القاصف والعاصف والصرصر والعقيم، والرحمة في الناشرات والمبشرات والمرسلات والداريات. هنا الله سبحانه وتعالى قال: والله الذي أرسل الرياح. أرسل الرياح، كثيرا ما يستدل تعالى على البعث والحساب لإحياء الأرض بعد موتها، كما في أول سورة الحج ينبه تعالى عباده أن يعتبروا بهذا، لأن الأرض تكون ميتة هامدة جامدة خاشعة لا نبات فيها. سبحان الله، إذا أنزل الله عليها زينتها، إذا أنزل الله عليها المطر قبل ما تنبت ترى الأرض مشرقة. والأيام هذه القريبة، أيامنا هذه التي أنزل الله تعالى علينا غيثا من السماء، تتضح لك إذا نظرت في الأرض. سبحان الله، تجد ذهبت الغبرة وتطهرت الأرض وتنظفت استعدادا لما يشاءه الله سبحانه وتعالى من إنبات النبات. ولهذا إذا أرسل الله إلى الأرض السحاب تحمل الماء وأنزله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثها وأن ينشرها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا فتنبت الأجساد بأمر الله في وهي في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، اللي هو في أسفل الظهر، خرز هذا اللي في أسفل الظهر. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب ومنه يركب. ولهذا قال تعالى: كذلك النشور، كذلك النشور. وفيه علاقة بين الرياح وبين السحاب وبين المطر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا اللي هي الرياح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور يعني بالريح الغربية، كما قال الله عن عاد: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وأيضا الرياح بأمر الله تجمع السحاب وتلقح السحاب وتسوق السحاب بأمر الله، ثم ينزل المطر. فهناك علاقة وطيدة بين الرياح وبين السحاب وبين نزول المطر، وهذه نزول المطر دليل على عظيم قدرة الله تعالى في بعث الأجساد، كذلك النشور. ولهذا جاء في حديث أبي رزين قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، فكذلك يحيي الله الموتى. ثم قال تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله بيده الدنيا والآخرة، ولأنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. وتأمل في أحوال الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان أنهم يلجؤون، تأمل في أحوال المنافقين في كل زمان ومكان أنهم يلجؤون دائما وأبدا إلى الكفار يريدون أن يعتزوا بهم. قال الله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإذا تأملت في هذا القرآن العظيم تجد سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه العزيز، ويصف نفسه بأنه عزيز ذو عزة، فلله العزة جميعا. والعزة صفة تليق بجلال الله وعظمته، كما قال تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال جل وعز: وكان الله عزيزا حكيما، وقال: إن الله لقوي عزيز، في آيات كثيرة، لأنه سبحانه هو الذي يعز ويعلي وينصر من يشاء. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكما أن هذه صفة العزة لله جل شأنه، فالمؤمن أيضا له نصيب من هذه العزة. من الذي وهبه هذه العزة؟ الله العزيز سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة تحدد مسار الأفراد والمجتمعات في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات. أين تكون العزة؟ وممن تطلب العزة؟ قال الله تعالى في هذا الخطاب الموجه إلى كفار قريش الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة غير الله عز وجل، استبقاء لمكانتهم بين قبائل العرب وهم أصحاب المكانة العالية الرفيعة الدينية في مكة، فهم يريدون يظنون يعتقدون أن بقاءهم على الأصنام وعبادة الأصنام والأوثان يبقي لهم العزة بين العرب. كما أنه أيضا تذكير للمؤمنين المستضعفين بمكة، لأن سورة فاطر سورة مكية، وهم يواجهون من الكفار صنوف الأذى، أن الله تعالى يقول لهم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هو الذي يهبها من يشاء، هو الذي يعطيها من يشاء، ويسلب هذه العزة من يشاء. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. والعزة هي المنعة والغلبة، قالت العرب: من عز بز. فالعزة هي المنعة والغلبة، قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن كان يريد العزة بعبادة الأوثان أو بالتوجه لغير الله أو بطاعة الطواغيت وعبادتهم من دون الله فإن العزة لله جميعا. وقيل: من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعا، ذكره ابن جرير. إليه يصعد الكلم الطيب من التلاوة والذكر والدعاء، يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة تصعد ولها نور إذا كان صاحبها أداها كاملة، أداها في وقتها محافظا على شروطها وأركانها وواجباتها. فلله العز، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عباس: الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء فرائض الله. ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فعندنا الآن عمل صالح وكلم طيب. العمل الصالح أداء الفرائض وغيرها، والكلم الطيب تلاوة القرآن وذكر الله وتسبيحه وتهليله ودعاؤه واستغفاره والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلم طيب وهذا عمل صالح. قال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. ولهذا أنت تصلي والصلاة أفعال وأقوال، أنت تتوجه إلى ربك وتدعوه بقلبك وبلسانك. والذين يمكرون السيئات، قال جماعة من السلف: هم المراؤون بأعمالهم، يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراؤون بأعمالهم. وهذه الصفة أكثر ما تكون في المنافقين، كما قال الله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالآية عامة في المشركين والمنافقين وغيرهم، وأول من يدخل في هذه الآية هم المشركون. ولهذا قال: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. لأنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات في لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على إنسان أحمق غبي ما يفرق. أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب. والله جل وعلا لا تخفى عليه من أعمال العباد خافية، فهو يعلم سرهم ونجواهم. فهؤلاء الذين يراؤون الناس بأعمالهم ولا يخلصون لله تعالى القول والعمل، لا شك أن عملهم هابط وفاسد. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهنا قال الله: ومكر أولئك هو يبور. ويجوز أيضا أن يكون كل من مكر ودبر المكائد لرسل الله وللمؤمنين من عباد الله أن مكره وتدبيره وتخطيطه يكون وبالا عليه وشرا عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة صالح عليه الصلاة والسلام: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فكل من مكر فمكره سيكون وبالا عليه، وكل من خطط ودبر لإيذاء عباد الله والنيل منهم فإن الله سبحانه وتعالى يبطل كيده ويجعل أمره في سفال ويجعل عاقبة أمره خسرا، وهذا من حفظ الله تعالى لأوليائه وعباده المؤمنين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، نسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.